لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله عدد ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن بشير، عن أبي سعيد القاضي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في غرفة له، فسمعته يقول: من زار أو من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل. الحديث يبدو أن الحديث طويل. وصلى الله على محمد وآل محمد. الكلام يقع إن شاء الله في المسألة الثانية من مسائل الإطلاق والتقييد، وهي مسألة أن الإطلاق والتقييد متلازمان. لا شك في أن الإطلاق يقابل التقييد، هذا مما لا ينبغي الاغتياب فيه، فلا يمكن أن يجتمع الإطلاق والتقييد في كلام واحد من جهة واحدة، فهما متقابلان. لكن تقدم في المنطق أن التقابل على أنحاء متعددة. ما هو نحو تقابل الإطلاق والتقييد؟ الإطلاق يقابل التقييد، فما هو نحو التقابل؟ هل أن التقابل بينهما تقابل الضدين، أم أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، أم تقابل الملكة والعدل؟ الجواب عن هذا السؤال وتحقيق الحق في مسألة التقابل بين الإطلاق والتقييد تعتمد على معرفة حقيقة الإطلاق وحقيقة التقييد. لابد أن نعلم ما هي حقيقة الإطلاق، ما هي حقيقة التقييد، حتى من خلال معرفة معنى الإطلاق ومعنى التقييد يمكن من خلال ذلك معرفة الصحيح من أنحاء التقابل بينهما. أما التقييد فأمره واضح، المراد من التقييد واضح. التقييد يعني لحاظ القيد. فإذا قلت مثلا أكرم رجلا عالما، فتكون أنت قد لاحظت في طبيعة الرجل قيدا زائدا، غير قيد أو غير نفس طبيعة الرجل اللي هو الحيوان الناطق البالغ العاقل. لا، أكون لاحظت شيء آخر وهو قيد العلم. فالمراد من التقييد أمر واضح، وهو لحاظ القيد، اعتبار القيد، ملاحظة القيد. أما الإطلاق فما هو الإرادة المراد منه؟ هل أن المراد من الإطلاق عدم القيد، أو أن المراد من الإطلاق هو لحاظ عدم القيد؟ هل أن المراد هكذا؟ أولا نذكر هذا، هل أن المراد من الإطلاق لحاظ عدم القيد ليكون الإطلاق أمرا وجوديا، وبذلك يكون التقابل بين الإطلاق وبين التقييد تقابل الضدين، لأنه سيكون حينئذ كل من الإطلاق والتقييد أمران وجوديان، راح يكون التقييد أمر وجودي والإطلاق أمر وجودي كذلك، لا يجتمعان في موضع واحد، وهذا معنى التقابل تقابل الضدين كما ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي قال أن المراد من الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، يعني أنه عليكم السلام حتى يتحقق الإطلاق قال لابد للحاكم للمتكلم للمولى أن يلحظ عدم القيد، وهذا معنى أمر وجودي. اللحاظ أمر وجودي الاعتبار أمر وجودي، فيكون التقابل بينهما تقابل الضدي. البعض قال أن المراد من الإطلاق هو عدم لحاظ القيد مطلقا، المراد من الإطلاق أن لا يلحظ المتكلم شيئا آخر غير نفس الطبيعة. فالمراد من الإطلاق هو عدم لحاظ القيد لكن مطلقا، مطلقا راح يجي توضيحه. فحينئذ سيكون الإطلاق أمر عدمي، ومعلوم أن التقابل بين الأمر الوجودي وعدم ذلك الوجودي هو تقابل النقيضين، وهذا ما ذهب إليه المرحوم السيد الشهيد رحمه الله. السيد الشهيد قال التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين. المصنف ينتهي إلى قول ثالث، لا هو المصنف يقول بأن المراد من الإطلاق ليس هو لحاظ عدم القيد، ولا المراد من الإطلاق عدم لحاظ القيد مطلقا حتى يكون التقابل بينهما تقابل النقيضين، بل المراد من الإطلاق هو عدم لحاظ القيد لكن لا مطلقا، بل في الموضع الذي يكون من شأنه أن يكون قابلا للتقييد. المراد من الإطلاق عدم لحاظ القيد لكن لا مطلقا حتى يكون التقابل بينهما تقابل النقيضين، بل عدم لحاظ القيد فيما من شأنه أن يقيد، في الموضع في المورد الذي يكون من شأنه أن يقيد. وهذا في الحقيقة تعريف الملكة والعدم، هذا إرجاع الإطلاق إلى هذا النحو، فيكون حينئذ من التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم. فإذا الصحيح هو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، وهذا الخلاف في الحقيقة راجع إلى الخلاف في معنى الإطلاق، هل يكتفى في الإطلاق عدم لحاظ القيد أو لابدية لحاظ عدم القيد، وهل أن عدم لحاظ القيد مطلقا أم في المورد الذي يقبل التقييد. المصنف ينتهي إلى الأخير ويقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم. وحينئذ سيكون الإطلاق ملازما للتقييد في عالم الإمكان وعالم الجواز، لأنه الإطلاق قلنا أن المراد منه هو عدم لحاظ القيد في المورد في الموضع الذي يكون من شأنه أن يقيد. فإذا استحال التقييد حينئذ يستحيل الإطلاق، لأنه إذا استحالت الملكة استحال العدم، كما في العمى والبصر، الجدار لا يمكن أن يوصف بالبصر، فحينئذ لا يمكن أن يوصف بالعمى، فلا يقال للجدار أنه أعمى، مع أنه لا ملكة فيه، لا توجد فيه ملكة البصر، لكن مع هذا لا يمكن أن يسمى أعمى، لأنه لا يمكن أن يسمى بصيرا، لا يمكن أن يكون ناظرا، لا يتمتع بالنظر، فلا يمكن أن ينطبق عليه أنه أعمى. ففي الموارد التي يستحيل فيها الإطلاق يستحيل فيها التقييد يستحيل فيها الإطلاق، وهذا معناه المصنف من أن التقييد والإطلاق متلازمان، يعني متلازمان في عالم الإمكان، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وإذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق، هذا معنى أنهما متلازمان، الإطلاق والتقييد متلازمان، يعني إذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. وهذا ما تقدم في بحث التعبدي والتوصلي. المصنف هناك ذكر في بحث التعبدي والتوصلي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، وقال أنه فيما لو شك في واجب هل أنه تعبدي أو توصلي، المصنف هناك ذكر قال لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأنه يلزم من التقييد، يلزم من التقييد محذور الدور أو محذور الخلف فلا يمكن التقييد، إذن لا يمكن الإطلاق، لا يمكن الإطلاق. لكن المصنف ذكر هناك أن المراد من الإطلاق غير الممكن، الإطلاق المستحيل، إنما هو الإطلاق اللفظي. هناك طريق آخر غير الإطلاق اللفظي يمكن سلوكه، يمكن أن يسلك هذا الطريق للوصول إلى نتيجة الإطلاق، وهو الإطلاق المقامي. قال: لئن تعذر على المولى أن يذكر القيد في كلام واحد فيستحيل التقييد وبالتالي يستحيل الإطلاق، لئن تعذر عليه هذا الأمر له طريق آخر أن يسلكه للوصول إلى نتيجة الإطلاق، وهو الإطلاق المقامي. المولى لما لم يمكنه أن يذكر قيد القربة مثلا في نفس الأمر إلى طريق آخر، وهو أن يذكر قيد القربة في كلام آخر، يقول مثلا أقم الصلاة، ثم بعد فترة يقول ذاك الواجب وذاك الأمر، الصلاة لابد أن تأتي بها بقصد امتثالي ذاك الأمر المتقدم، فلا يلزم محذور من التقييد. سكوت المولى عن الطريقة الثانية دليل على أنه لا يريد التقييد، وهذا ما سمي في حينها بالإطلاق المقامي. المتعذر هو الإطلاق اللفظي، أما الإطلاق المقامي فيمكن، فلما لم يذكر القيد في كلام آخر فهم منه أنه لا يريد ذلك القيد. قال: المسألة الثالثة، الإطلاق والتقييد متلازمان. هذه مسألة قدمت علينا يعني مرة سابقا علينا. الإطلاق والتقييد متلازمان، أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها، لأن الإطلاق هو عدم، لاحظوا قال لأن الإطلاق، يعني كأن المصنف يقول إحنا إنما نختار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم، إنما نختار هذا المبنى لأننا اخترنا في تفسير الإطلاق ذاك المبنى. فيريد يقول أن هذه المسألة، مسألة التقابل بين الإطلاق والتقييد، مبتنية على مسألة سابقة وهي تفسير الإطلاق، معنى الإطلاق، ما هو المراد من الإطلاق. قال: لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد. الإطلاق ليس هو لحاظ القيد، يعني أنا حتى أتحصل على الإطلاق لا يجب علي أن ألحظ عدم القيد، مجرد سكوتي، مجرد عدم لحاظي للقيد هو هذا كافي في الإطلاق. أنا حينما أقول أكرم عالما حتى أحقق الإطلاق وأنه هو أيها السامع أيها المكلف، أنا أريد أكتفي بإكرام أي عالم، هل واجب علي أنا المتكلم أن ألحظ القيد وألحظ عدم القيد؟ لا، لا يجب علي أن ألحظ عدم القيد وأقول أن يجب إكرام العادل ولا يعتبر في ذلك العادل ولا يعتبر في ذلك العالم أن يكون عادلا. لا، سكوتي عن القيد وعدم لحاظي للقيد كافي في تحقق الإطلاق، مجرد أن يسكت المتكلم عن القيود هذا يحقق في ذهن المخاطب الإطلاق، ولا يكلف المتكلم بأكثر من هذا بأن يلحظ أمرا آخر وهو عدم القيد، وبذلك يبطل دعوى أن التقابل بينهما تقابل البدين وأن كل منهما أمر وجودي. هذا لا داعي له، لا داعي لتكليف المتكلم أن يلحظ عدم القيد بالإضافة إلى عدم لحاظة للقيد، هذا أمر زائد، عدم لحاظة للقيد هو الذي يحقق الإطلاق، فما داعي أن يكلف المتكلم بأكثر من ذلك. قال: لأن الإطلاق هو عدم التقييد لكن لا مطلقا. إذن اتضح إلى الآن بطلان دعوى التقابل بينهما تقابل الضدين، وأما تقابل النقيضين يقول هذا هم أمر واضح البطلان، لأنه التقابل بين الإطلاق والتقييد، معنى الإطلاق مو هو عدم لحاظ القيد مطلقا، كما أن مثلا الوجود الوجود يقابله العدم المطلق، العدم مطلقا، حتى يكون التقابل بينهما تقابل النقيضين. لا، التقابل بين التقييد وهو لحاظ القيد، والإطلاق اللي هو عدم لحاظ القيد، لكن لا مطلقا حتى يكون التقابل بينهما تقابل النقيضين، إنما الإطلاق هو عدم لحاظ القيد في الموارد التي تقبل أن يلحظ فيها القيد، فتكون النسبة بينهما التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد. أما إذا كان المورد غير قابل لأن يقيد فلا يمكن أن يقال عنه عن عدم لحاظ أنه هو إطلاق، فيتبع أو فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان. هذا معنى العنوان. هو قال في العنوان الإطلاق والتقييد متلازمان. يعني شنو متلازمان؟ يعني إذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق. أكو ملازمة بين إمكان التقييد واستحالته وبين إمكان الإطلاق واستحالته. قال فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق، ولو امتنع استحال الإطلاق، بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق، بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد. يعني إذا كان المورد لا يقبل التقييد بأن كان أكو محذور في التقييد، حينئذ لا يمكن أن يقال أن سكوت المولى دليل على الإطلاق وأنه لا يريد التقييد. لا، سكوت المولى يحتمل فيه أمران، يحتمل أن المولى لم يقيد لاستحالة التقييد كما هو مفروض المسألة. إذا استحال التقييد فسكوت المولى عن التقييد قد يكون لاستحالته وعدم إمكانه مع أنه يريد، وقد يكون لعدم إرادته للتقييد. النافع في ثبوت الإطلاق هو الاحتمال الثاني وأنه لا يريد التقييد، لكن إذا وجد احتمالان لا يمكن لنا أن نعين الاحتمال الثاني من دون قرينة من دون دليل. فعندنا احتمالين، يحتمل أنه لم يذكر التقييد لاستحالته، ويحتمل أنما لم يذكر التقييد لعدم إرادته. فإذا لا يمكن من سكوت المولى لا يمكن أن نثبت الإطلاق في الموارد التي يستحيل فيها التقييد. الاحتمال أن المولى لا يريد الإطلاق بل يريد التقييد، لكنه إنما لم يقيد لاستحالته. فإذا نقول في الموارد التي لا يمكن فيها التقييد لا يمكن فيها الإطلاق، لكن هذا يا إطلاق الإطلاق اللفظي، أما الإطلاق المقامي فيمكن كما راح يذكر. يقول بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق، ما يمكن أن نكتشف أن المولى يريد الإطلاق ومن الكلام من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد، بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا. في مثل هذا المورد بعد لا يمكن الحمل على التقييد لاستحالته ولأنه لم يذكر التقييد، ولا يمكن الحمل على الإطلاق لأنه لا يمكن استكشاف الإطلاق من عدم سكوته لاستحالة التقييد. فإذا هذا الكلام حينئذ رح يعود مهمل، يعني لا مطلق ولا مقيد. نعم، في عالم الإرادة، في إرادة المولى لا يمكن فرض الإهمال. المولى إذا رجعنا إلى إرادة المولى ورغبة المولى لا يمكن أن يفرض الإهمال وعدم البيان، لأنه في عالم إرادته إما أن يريد المطلق وإما أن يريد المقيد. إذا قال أكرم العالم، أكرم عالما، فهو في دخيلة نفسه إما أن يريد الإطلاق وأنه يكتفي بإكرام أي عالم، وإما أن يريد إكرام عالم عادل، خصوص العالم العادل، خصوص تلك الحصة الخاصة. أما أنه في مرتبة إرادته لا يمكن أن نفرض الإهمال، بأن المتكلم بأن المولى في دخيلة نفسه هو لم يلاحظ التقييد ولم يلاحظ الإطلاق في مرتبة إرادته، لا يمكن أن يفرض الإهمال، لأن هو في دخيلة نفسه إما أن يريد المطلق وإما أن يريد المقيد. نعم قد تعرض عوارض على نفس كلامه بحيث كلامه لا يكون لا مطلقا ولا مقيدا، لكن هذا الإهمال إذا فرض إنما يفرض في لسان الدليل، أما في مرتبة الإرادة فلا يمكن أن تتصور حالة الإهمال. يقول بل يكون هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا، وإن كان في الواقع أن المتكلم لا بد أن يريد أحدهما، لا بد أن يريد إما المطلق وإما المقيد في دخيلة نفسه في مرتبة الإرادة، إما أن يريد المقيد وإما أن يريد المطلق. قال وقد تقدم مثاله في بحث التوصل والتعبدي. مثال شنو؟ مثال استحالة التقييد وبالتالي استحالة الإطلاق، إذ قلنا إن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم. ليش يمتنع تقييد الأمر بقصد الامتثال؟ للزوم الدور، للزوم محذور الخل، فما يفرض متقدم يكون متأخر أو تقدم الشيء على نفسه كما تقدم في حينها. يقول إذ قلنا إن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد، وذكرنا هناك كيف يمكن، يعني إذا استحال الإطلاق فحينئذ شنو نسوي؟ يقول عندنا طريقة أخرى سميناها الإطلاق المقامي. يقول وقد ذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد. إذا استحال الإطلاق اللفظي عندنا طريق آخر الإطلاق المقامي يمكن من خلاله استكشاف الإطلاق. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة
إلى هذا الطيب.
نعم.
يعني يمكن أن يتمسك بالإطلاق
مثل طيب آخر. طبعا. إيه. يعني إذا استحال مثلا في هذا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، استحال تقييد المطلوب بقصد الفرض، فما يمكن أن نقول أن المولى يمكن له أن يقيد هذا المطلوب الصلاة بقيد زائد اسمه شنو؟ قصد القربة. هذا يلزم منه محذور الدور، لكن يمكن للشارع المقدس أن يقيد في نفس هذا الكلام أن يقيد الصلاة بقيد آخر، يقول هاي الصلاة المطلوبة صلاة عن طهارة مثلا، فإذا استحال التقييد بلحاظ قيد استحال الإطلاق بلحاظ ذلك القيد، أما الإطلاق بلحاظ آخر ومن جهات أخرى وبالنسبة إلى قيود أخرى لا يمكن. نقول الشارع المقدس في هذا الخطاب لما أمر بالصلاة غير المقيدة بالطهارة نستكشف من خلاله الإطلاق بالنسبة إلى الطهارة، فالإطلاق بالنسبة إلى قصد القربة هو المستحيل، أما الإطلاق بالنسبة إلى قيود أخرى لا يمكن أن يدري لعدم استحالة التقييد. هذا واضح. المسألة الثالثة من خلال ما تقدم يمكن أن نستنتج تعريف إجمالي، معنى إجمالي للإطلاق، وهو شنو المراد من الإطلاق؟ الإطلاق هو عدم ذكر الخصوصية التي لا بد من ذكرها لو كان المتكلم مريدا لها. الإطلاق يعني شنو؟ يعني أن من نذكر خصوصية، هاي الخصوصية لا بد من ذكرها إذا كان المتكلم يريد تلك الخصوصية، مثل خصوصية العدالة. خصوصية العدالة في قولنا أكرم عالما أكرم العالم، خصوصية العدالة هي نحو خصوصية لو أرادها المتكلم لذكرها في الكلام، فعدم ذكر هذه الخصوصية هذا يعني الإطلاق. الإطلاق هو عدم ذكر هذه الخصوصية التي لو أرادها لذكرها، وهذا مبتني على مسألة أن المتكلم الحكيم لا يمكن له لو أراد شيئا أن لا يذكر هذا الشيء. أكو ظهور حالي سياقي، ظهور حال المتكلم أن الذي يريد يقول، أما ما لا يقول فهو لا يريد. وإلا لو أراد شيئا وما ذكر هذا الشيء لكان مخلا ببيان مقصوده ومعرضا لملاكاته للضياء. يقول أنا أريد إكرام العالم العادل، لكن في مقام الإثبات أقول أكرم عالما، لكن بداخلي أريد شنو؟ أريد العالم العادل. هذا ما يصدر من المتكلم الحكيم. المتكلم الحكيم حتى يحافظ على أغراضه لابد أن يكون كلامه مذكورا بطريقة تتلائم مع مراداته، وإلا كان بحسب المحاورات العرفية يكون مضيعا ومعرضا لأغراض للضياع. يقول أنا عندي ملاك، هذا الملاك ما يتحقق إلا بإكرام العالم العادل، لكن أنا في مقام الخطاب أقول أكرم عالما. يقول هذا أنت ترى راح تضيع ملاكاتك، تعرض ملاكاتك اللي دعتك إلى الأمر بإكرام العالم العادل إلى الضياع، لأن المكلف سيكون مكتفيا بإكرام العالم ولو فاسقا، في حين أنت مرادك العالم العادل. هذا الإطلاق مبتني على هاي النقطة، وهي أن المتكلم لو أراد شيئا لذكره، إذا لم يذكر هذا الشيء نستكشف من خلاله عدم إرادة ذلك القيد. المتكلم الحكيم لابد أن يذكر كل ما له دخل في تحقيق ملاك، أما إذا لم يذكر قيدا له دخل في تحقيق ملاكه حينئذ سيكون ملوما وسيكون معرضا لملاكاته للضياع. هاي النقطة اللي يبتني عليها الإطلاق. الإطلاق في الحقيقة يكون على نحوين، من خلال هذا الإطلاق لا مانع من أن يتصور على نحوين. النحو الأول الإطلاق في المفاهيم الإفرادية مثل أسماء الأجناس وأعلام الأجناس، مثل أسد، هذا أسد عالم أكرم عالما، هذا عالم أعتق رقبة رقبة، هذا يمكن أن يتصور فيه الإطلاق. معنى الإطلاق سكوت المولى عن تقييد تلك الطبيعة بأي قيد. معنى التقييد لحاظ قيد زائد على اسم الجنس زائد على الطبيعة المدلول عليها باسم الجنس، هذا معنى الإطلاق والتقييد في المفاهيم الإفرادية، يعني في المفردات. يمكن أن يتصور إطلاق بنحو آخر، وهو الإطلاق في المفاهيم التركيبية، الإطلاق في الجمل. ومعنى الإطلاق في الجمل هو عدم طرو خصوصية زائدة على المفهوم الأولي والظهور الأولي اللي يفهم من الجملة، كما تقدم في الجملة الشرطية. بالجملة الشرطية نقول مقتضى قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، مقتضى إطلاق هذه القضية، مقتضى ظهورها الأولي هو انحصار الجزاء في ذلك الشرط المذكور. لذلك قلنا مقتضى إطلاق القضية الشرطية هو الانحصار، الدليل على الانحصار الخصوصية الثالثة اللي قدمت في مفهوم الشرط كان الدليل عليها هو الإطلاق. قلنا المولى لو كان له شرط آخر يحقق هذا الجزاء لذكره، لكن المولى لم يذكر شرطا آخر، منه نستكشف أن المولى لا يرتب وجوب إكرام زيد إلا على مجيئه. فمقتضى إطلاق الجملة الشرطية هو انحصار الجزاء بذلك الشرط المذكور. أما لو طرأت خصوصية أخرى تغير هذا المفهوم الأولي، بأن قال مثلا إذا جاء زيد فأكرمه، وإجت قرينة دلت على عدم الانحصار، بأن قال مثلا إذا وصل عبد زيد فأكرمه، فإذا لابد أن نرفع اليد عن هذا الإطلاق ونقول أن المولى قيد ولم يدل كلام على الانحصار، رفع اليد عن الظهور الأولي في انحصار الجملة الشرطية انحصار الجزاء في ذلك الشرط. وهكذا مثلا هيئة افعل وصيغة افعل، إذا قال أقم الصلاة، قلنا في بحث الأوامر قلنا أن إطلاق صيغة افعل يقتضي أن يكون الواجب عينيا تعيينيا نفسيا. إطلاق نفس صيغة افعل دال على العينية والتعيينية والنفسية، وإلا لو أراد المولى الكفائية التخييرية الغيرية لقيد كلامه، لأن تلك الأمور الثلاثة الأخيرة هي التي تحتاج إلى مؤونة بيان زائدة. إذا قال المولى توضأ، نفس التوضأ معنى أن الوضوء أمر نفسي مستحب نفسي، مثلا إذا رفعنا اليد عن الظهور في الوضوء. أما إذا أراد الغيرية لقال إذا أردت أن تصلي فتوضأ. هذا احتياج الكفائية، احتياج الغيرية التخييرية إلى مؤونة بيان زائدة، يعني أن إطلاق صيغة افعل يعني العينية التعيينية النفسية. هذا معنى الإطلاق في الجمل، الإطلاق في الهيئات التركيبية. إذن يمكن أن يتصور الإطلاق في الجمل كما يمكن أن يتصور الإطلاق في المفردات. إذا اتضح هذا الأمر نقول أن الذي يظهر من كلمات الأصوليين من خلال تمثيلهم للإطلاق دائما حينما يتحدثون عن الإطلاق في مباحث الإطلاق يمثلون للمطلق باسم الجنس، أعتق رقبة، رقبة اسم جنس، هذا أسامة مقبلا علم جنس أيضا مفرد أسامة. الإطلاق الأحوالي اللي يمر علينا تقول مثلا أكرم زيدا، وأحوال زيد مختلفة، حال كون زيد عالما جاهلا مسافرا غنيا فقيرا مريضا صحيحا إلى أحوال متعددة. هذا الإطلاق الأحوالي أيضا هو مفرد من المفردات، علم الشخص بنفسه أيضا مفرد من المفردات. الأصوليون حينما يتعرضون لمباحث الإطلاق يمثلون بالمفردات، فهل يعني هذا عدم إمكان الإطلاق في الجمل في المفاهيم التركيبية؟ نقول لا، يمكن أن يتصور الإطلاق كما صورناه كما مر علينا في بحث المفاهيم، الإطلاق في الجملة الشرطية، في بحث الأوامر الإطلاق في صيغة افعل. فالإطلاق كما يجري في المفردات يجري في الجمل، لكن المحققون اقتصروا في أبحاثهم وفي تمثيلهم على المفردات، على الإطلاق في المفردات. هذا قد يوهم عدم جريان الإطلاق في الجمل. المصنف يقول لا، الصحيح هو أن الإطلاق كما يجري في المفردات يجري في الجمل، ثم يعتذر لهم فيقول لعل المنشأ في تمثيلهم بالمفردات فقط وعدم تعرضهم في أبحاثهم للإطلاق في الجمل، وعدم تعرضهم في باب الإطلاق والمقيد للإطلاق في الجمل لعدم انضباط إطلاق الجمل. الإطلاق في الجمل ما كفت ضابطة عامة قاعدة كلية ومعيار واحد في تحديد الإطلاق في الجمل، لأن الجمل بطبائعها مختلفة. شنو المراد من الإطلاق في الجمل؟ قلنا الظهور الأولي للجملة وعدم طرو ما يغير الظهور الأولي للجملة، وظهور كل جملة قد يختلف عن ظهور جملة أخرى. الجمل مختلفة في ظهوراتها الأولية، إلها مقامات مختلفة، محال مختلفة. اختلاف الجمل في مقاماتها وفي ظهورها يعني عدم وجود معيار واحد للإطلاق في الجمل. من هنا لا يمكن أن يحصر بحث إطلاق الجمل بقواعد عامة تجري على كل الجمل، لذلك هم بحثوا إطلاق الجمل كل بحسب بابه. في الجملة الشرطية بحثوا إطلاقها في باب المفاهيم، في الجملة جملة الأمر الجمل المستملة على هيئات الأمر بحثوا إطلاقها في باب الأوامر، فبحثوا إطلاق الجمل لكن كل في بابه، كل بحسبه، كل جملة بحسب الباب اللي يختص بها. المصنف يتابع الأصوليين في بحثهم هذا، أيضا يقول إحنا نتابعهم في بحثهم هذا، ولا نذكر في بحث الإطلاق والتقييد إلا الإطلاق في المفردات، أما الإطلاق في الجمل فأيضا نبحث كل بحسب بابه. قال الإطلاق في الجمل: الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلمات الأصوليين، كما يظهر هذا يرتبط بالمنفي اللي هو يختص مو بنفس النفي، اللي يظهر من كلمات الأصوليين الاختصار. الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلمات الأصوليين، إذ مثلوا للمطلق، شلون يظهر؟ يقول لأنه هم مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة اللي كلها هاي مفردات، بل يكون في الجمل الإطلاق لا يختص بالمفردات، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة افعل الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني والتعيين والنفسي كما تقدم. فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة، ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط كما تقدم في بحث المفاهيم. ولكن محل البحث في المسائل الآتية، المصنف يستدرك يقول صحيح أن الإطلاق يجري في الجمل ويجري في المفردات، لكن إحنا إنما رح نذكر الأبحاث اللي ترتبط بإطلاق المفرد. يقول ولكن محل البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة جريا على ما جروا عليه موافقة للمحققين، ثم يعتذر عنهم ويقول ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها، لمطلقات الجمل. وإن كان الأصح أن البحث، أن بحث مقدمات الحكمة يشملها، يشمل الجمل، وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها، إطلاق الجملة الشرطية، إطلاق صيغة افعل، عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغة افعل والجملة الشرطية ونحوها. ثم يقول المسألة الرابعة: هل أن الإطلاق بالوضع إذا كان عندنا مطلقات متعددة مثل أعتبر قدرا وهذا أسامة مسرعا، الجامع بينهما أنه إطلاق في المفرد، ومثل أكرم زيدا اللي هو إطلاق أحوالي، أو مثلا أكرم عالما في صيغة أكرم في صيغة افعل اللي هي إطلاق في الجمل. عندنا الإطلاق على أنحاء متعددة، إطلاق في المفرد، إطلاق في الجملة، إطلاق أفرادي كما في أعتق رقبة، إطلاق أحوالي كما في أكرم زيدا. هذا الإطلاق هل يستفاد من الوضع أم يستفاد من دال آخر؟ هذا السؤال اللي يطرح في هذا البحث. قبل بيان معنى السؤال وقبل بيان الحق في الجواب عن هذا السؤال، نذكر بعض الأمور اللي تحرر محل النزاع وتضيق من دائرة النزاع. الأمر الأول هو أنه لا إشكال في أن الإطلاق، المصنف ذاكر هذه الأمور، لا إشكال في أن الإطلاق المستفاد من العلم الشخصي يعني الإطلاق الأحوالي، لا إشكال في أن هذا الإطلاق إنما هو مستفاد من غير الوضع. الإطلاق الأحوالي في العلم الشخصي في أكرم زيدا، أكرم محمدا، هذا الإطلاق الأحوالي في تلك الجملة لا إشكال في أنه ليس من الوضع، فهذا خلي نخرج عن محل النزاع، وذلك لوضوح أن الواضع الوالد حينما يضع لفظ محمد مثلا لهذا المولود الجديد لا يجعل جزءا من الموضوع له الإطلاق، ما يجعل الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له، لا هو يضع لفظ محمد، لفظ زيد، لفظ علي لهذا الجزء الحقيقي، لهذا المولود الجديد من دون أي خصوصية ومن دون أي لحاظ، بحيث لا يجعل جزءا من الموضوع له الإطلاق، ما يجعل الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له. يجي الوالد يقول آني وضعت لفظ محمد لهذا الجزء الحقيقي زائد الإطلاق، بحيث يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له، هذا ما متصور، هذا لا يمكن ادعاءه في الأعلام الشخصية. فإذا استفدنا الإطلاق الأحوالي من أكرم محمدا، لا إشكال في أن هذه الاستفادة هي ليست من الوضع، ليست بدخالة الوضع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كذلك الجمل، الإطلاق في الجمل لنفس الكلام المتقدم، الإطلاق في صيغة افعل، صيغة افعل إذا قلنا أنها موضوعة للنسبة الطلبية، لا يمكن أن يتصور أو يقبل كون الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية زائدا الإطلاق، حتى يكون الإطلاق مستفادا من الوضع، حتى يكون الإطلاق مدلولا وضعيا، كما أن مثلا في الإنسان، كما أن لفظة الإنسان تدل على الحيوان بالتضمن، تدل على الناطق بالتضمن، هي تدل على الإطلاق بالتضمن، بحيث يكون لفظ الإنسان موضوع الحيوان الناطق المطلق، لا ماكو شيء تصور. فإذا في الأعلام الشخصية وهكذا في الجمل لا يمكن أن يقال أن الإطلاق، لا يمكن أن يقال إن الإطلاق مدلولا وضعيا، الدال على الإطلاق هو الوضع، إنما الكلام في أسماء الأجناس ونحو أسماء الأجناس، الكلام في اسم الجنس، هل أن اسم الجنس دلالته على الإطلاق دلالة وضعية بحيث يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له؟ هذا الكلام، هذا محل البحث. أما الإطلاق في الأعلام الشخصية، الإطلاق الأحوالي في الأعمال في الأعلام الشخصية، الإطلاق في الجمل لا يمكن أن يقال أنه إطلاق ناشئ من الوضع. إذا عرفنا هذا، إذا عرفنا تحرير محل النزاع، نرجع إلى محل بحثنا. محل بحثنا صار واضح، هو أن الإطلاق في أسماء الجنس هل يكون مدلولا وضعيا، مدلولا في مرتبة الوضع، بأن يكون اسم الجنس موضوع لماهية ولطبيعة، مثلا الأسد موضوع لماهية ولطبيعة الحيوان المفترس المطلق، بحيث يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له، هذا الموضوع له هل هو هذا الشيء الحيوان المفترس المطلق، بحيث تكون الدلالة عليه دلالة وضعية، أم أن الدلالة على الإطلاق في أسماء الجنس دلالة كدلالة الأعلام الشخصية والجمل، ليست بوضعية بل بدال آخر كما راح يبين المصنف. هذا سؤالنا وهذا بحثنا، هل الدلالة على الإطلاق دلالة وضعية، أم أن الدلالة على الإطلاق دلالة ليست وضعية بل هي بدال آخر، اللي هو سكوت المتكلم عن القيود، عن الخصوصيات، إذا تمت مقدمات الحكمة الآتي ذكرها. إذا تمت مقدمات الحكمة، فسكوت المولى عن القيد هو الذي يدل على الإطلاق، هل هذا صحيح أم أن القول الأول هو الصحيح؟ الجواب عن هذا هو أنه اختلف في ذلك على قولين. القول الأول قال أن الدلالة على الوضع في أسماء الأجناس، محل بحثنا الأسماء الأجناس فقط وما شابه أسماء الأجناس، علم الجنس والنشرة، اسم الجنس مثل أسد، علم الجنس مثل حسام، والنشرة مثل رجل، هاي النشرة، هاي الأمور الثلاثة، اسم الجنس وما شابه اسم الجنس. هاي الأمور الثلاثة قالوا القول الأول قال أن الدلالة عليها دلالة وضعية، يعني أن الواضع حينما وضع لفظة أفت إنسان رجل وسام إنما وضعه للطبيعة المقيدة، الطبيعة المقيدة بالإطلاق، الطبيعة المطلقة، الطبيعة الشائعة المرسلة الموجودة في جميع أفرادها. فالإطلاق جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، يعني لم توضع الأسماء الأجناس للطبائع بما هي فيه، بل وضعت للطبائع المقيدة بالإطلاق، الطبائع المطلقة، الطبائع الشائعة والمرسلة. هذا القول الأول. هذا القول الأول منسوب للقدماء لكل ما قبل سلطان العلماء. سلطان العلماء أحد المحققين اللي كان له حاشية على كتاب المعالم. قبل سلطان العلماء نسب لهم القول بهذا القول الأول. القول الثاني قال لا، الأسماء أسماء الأجناس موضوعة للطبائع بما هي هي، وليس بموضوع للطبائع المطلقة الطبائع المرسلة، موضوع لطبيعة الإنسان. مثلا لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، الأسد موضوع للحيوان المفترس، بقطع النظر عن الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد يستفاد من أمور أخرى ولا يستفاد من نفس الوضع. هذا القول الثاني، أول ما قال به سلطان العلماء وتابعه عليه كل من تأخر عنه. هذا القول الثاني. يتفرع على هذين القولين قبل بيان الحق في المسألة، يتفرع عليه أنه إذا كان بناء على الأول، بناء على القول الأول، استعمال اسم الجنس في المقيد سيكون حينئذ استعمال مجازي، لأنه إذا وضع اللفظ للطبيعة المطلقة بحيث يكون الإطلاق جزء المعنى الموضوع له، فأنت تجي تستعمل هذا اللفظ في المقيد راح يكون استعمال مجازي، لأنه استعمال في غير ما وضع له، هو وضع للطبيعة المطلقة، أنت تجي تستعمله بالطبيعة المقيدة هذا استعمال مجازي، استعمال في غير ما وضع له. بخلاف ما لو قلنا بالقول الثاني، بناء على القول الثاني الإطلاق والتقييد مستفادان من دوال أخرى غير نفس الاسم الجنس، فاستعمال اسم الجنس في المقيد كاستعماله في المطلق يكون استعمالا حقيقيا، وأما استفادة التقييد فلابد أن يكون وهكذا الإطلاق من دال آخر، فهو خارج عن حريم المعنى الموضوع له. فرع آخر يتفرع على هذين القولين، الدلالة على الإطلاق إذا بناء على القول الأول، الدلالة على الإطلاق إذا كانت دلالة وضعية لا نحتاج في استفادة الإطلاق إلى أكثر من أصالة الحقيقة. إذا شكينا في مراد المتكلم وأن المتكلم هل يريد الإطلاق أو لا يريد الإطلاق، أصالة الحقيقة تجي تقول هذا اللفظ موضوع للمطلق، فإذا لابد من أن المتكلم أراد المطلق لأنه يريد المعنى الحقيقي. بناء على الأول، بناء على الأول ما نكلف نفسنا أكثر من جريان أصالة الحقيقة حتى نثبت الإطلاق، بخلافه على القول الثاني. القول الثاني المعنى الموضوع له حيادي تجاه الإطلاق وتجاه التقييد، لأنه موضوع لي مثلا الإنسان موضوع للحيوان الناطق، وهذا قد يجتمع مع الإطلاق وقد يجتمع مع التقييد، قد يلاحظ المتكلم في هذا المطلق وقد يلاحظ المقيد، فلا بد لاستفادة الإطلاق لا بد من شيء آخر غير أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة تثبت لنا أنه يريد المعنى الحقيقي، ولما قلنا أن المعنى الحقيقي هو ينسجم مع الإطلاق وينسجم مع التقييد فلا يثبت أحدهما، لا يثبت الإطلاق كما لا يثبت التقييد. استفادة الإطلاق لو أريدت لابد لها من دال آخر اللي هو كما راح نقول سكوت المتكلم بعد تمام مقدمات الحكمة، ولا تكفي أصالة الحقيقة لإثبات الإطلاق. من هنا اختلف أن الدال على الإطلاق هل هو الوضع إذا كان جزء المعنى الموضوع له، أو هو شيء آخر السكوت إذا تمت مقدمات الحكمة بناء على أن الإطلاق خارج عن المعنى الموضوع له. المصنف يقول الحق هو القول الثاني، والقول الأول باطل وواضح البطلان ولا يمكن المصير إليه، لا يمكن دعوى أنه هو الأسماء الأجناس موضوع للطبائع المقيدة بالإطلاق، هذا واضح البطلان. من هنا صاحب الكفاية شكك في نسبة هذا القول الأول إلى المشهور، قال المشهور أكرم وأعز من أن يقولوا بمثل هذا القول، صاحب الكفاية شكك في نسبة هذا القول الأول. المصنف يذكر الحق هو القول الثاني ويذكر بعض الأمور المفيدة في إثبات هذا الحق والمفيدة في جوانب أخرى كما يقول هو. قال المسألة الرابعة هل الإطلاق بالوضع؟ قال لا شك. الآن يحرر محل النزاع، يخرج الأعلام الشخصية ويخرج الإطلاق في الجمل. قال لا شك في أن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال، الإطلاق الأحوالي في الأعلام الشخصية كما تقدمت الإشارة إليه ليس بالوضع، لا إشكال في هذا، ماكو إشكال في أنه ليس بالوضع، ما متصور أن الواضع يجي يضع لهذا المولود اسم بقيد الإطلاق، ليس بالوضع بل إنما يستفاد من مقدمات الحكم. وكذلك إطلاق الجمل، هذا الأمر الثاني، كذلك إطلاق الجمل وما شابه الجمل أيضا ليس بالوضع بل مقدمات الحكم، وهذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف، إنما الكلام، وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابه أسماء الأجناس هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة، أي أن أسماء الأجناس على الأول هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة، يعني بقيد الإطلاق بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له، جزءا من المعنى الموضوع له كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء، هذا القول الأول، أو أنها موضوعة لنفس المعاني بما هي، والإطلاق لو أريد استفادته فإنما يستفاد من دال آخر وهو نفس هذا الدال الآخر، نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة، هذا الدال الآخر سكوته وعدم ذكره للقيد إذا تمت مقدمات الحكمة، وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول، وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا. وعلى القول الأول يتفرع على القولين، أولا على القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا لأن هو موضوع للمطلق، أنت تستعمله بالمقيد هذا استعمال في غير ما وضع له، وعلى القول الثاني يكون حقيقة كاستعماله في المطلق، الاستعمال في المطلق وفي المجاز وفي المقيد لا مجازية فيه. يقول المصنف والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل القائل صاحب الكفاية قيل أن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها، ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب، وبها تكشف للطالب وبها نكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل اختلاف في الرأي والنظر، وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي: أولا اعتبارات الماهية يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.